إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤدبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار فاهمين، وأسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنحن في هذه الأيام أعظم أيام الدنيا وأفضلها عند الله عز وجل، لما فيها من سائر العبادات التي أمر الله عز وجل بها عبادة، ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الحج وفيها ذكر الله عز وجل. هذه العبادات التي خلق الله عز وجل الجن والإنس ليؤدوها إليه في هذه الأيام العشر، ولذلك أقسم الله عز وجل بها في كتابه: والفجر وليال عشر. وهي الأيام المعلومات التي يذكر الله عز وجل فيها حجاج بيت الله وأتباعهم وأشباههم من سائر المسلمين في كل بقاع الدنيا. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. أفضل الأعمال وأحبها إلى الله هي التي يؤديها عباد الله لله جل وعلا في هذه الأيام، من صيام وقيام وقراءة القرآن وحج بيت الله الحرام الذي هو العبادة البدنية المالية التي تظهر فيها مظاهر العبودية لله جل وعلا. عباد دعاهم رب العزة جل وعلا فلبوا النداء وقالوا لبيك اللهم لبيك، واستسلموا لأمر الله وأذعنوا لشرع الله، فأدوا عبادات قولية وفعلية وظهرية فيها الاستسلام لله رب العالمين. خلعوا ثيابهم ونزعوها إلا من إزار ولداء لله رب العالمين، وكسفوا رؤوسهم ضاحين إسلاما واستسلاما لله رب العالمين، وأتوا من كل فج عميق رجالا ورهبانا استسلاما لأمر الله رب العالمين. كسفوا مناكبهم في الطواف بالبيت، وقبلوا الحجر أو استلموه، وهرولوا في أشواط ثلاثة استسلاما لأمر الله رب العالمين. وقفوا بصعيد عرفات ضاحين استسلاما لأمر الله رب العالمين. باتوا بدمع بمزدلفة استسلاما لأمر الله رب العالمين. باتوا بمنى ثلاثة أيام ولياليهن استسلاما لأمر الله رب العالمين. رموا الجمرات بحظيات، لماذا؟ استسلاما وإسلاما وامتثالا لأمر الله رب العالمين، وعبودية لله جل وعلا. فالخلق عباد الله، يصرفهم كيفما شاء، يأمرهم فيمتثل الأمر، ينهاهم فيترك ويتجنبه، لأنهم علموا أن الحياة السعيدة والآمنة في الدنيا والآخرة هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، ففي كل دعاء الله وأمر الله عز وجل للعباد الحياة الكريمة والحياة الآمنة والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. الحياة كل الحياة في الإيمان بالله وبرسول الله وبكتاب الله وامتثال الأوامر منهما، هذه هي الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة، الحياة التي هي حياة حقيقية في الاستسلام والامتثال لأمر الله جل وعلا، يتجلى هذا المثال في منازل الحج والعمرة. بينما أنت تلبس الثياب وتتطيب وتأخذ من شعرك ومن ظهرك بمجرد أن تقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، تمتنع من ذلك كله، تنزع عنك الثياب استسلاما لله، تنصف عن شعرك وأطفالك استسلاما لله، تنصف عن زوجتك الحلال استسلاما لأمر الله. هذا درس من أعظم الدروس التي يجب على المسلمين أن يعوها ويفهموها من عبادة الحج والاستسلام لأمر الله عز وجل في عبادة الحج التي تسوي بين الكبير والصغير والأمير والمأمور والغني والفقير والقوي والضعيف، الكل سواسية مستسلم لأمر الله جل وعلا. وهكذا يجب أن تكون حياتنا في كل بقاع الدنيا، في كل أيام الدنيا، يجب أن نكون على هذه الحياة التي هي إسلام واستسلام وإذعان واستجابة لأمر الله. إذا دعاكم لما يحييكم لما يصلحكم، فالصلاح والسعادة والفلاح والنجاة والغنى والأمن والطمأنينة والرضا والقناعة، كل ذلك في طاعة الله عز وجل، والنصر على الأعداء والعز في هذه الحياة الدنيا مرغوب بعبادة الله جل وعلا والاستسلام لأمره والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم للحياة الكريمة. كانت أمة الإسلام لما استجابت لأمر الله ودخلت في الإسلام كافة كانت أمة عزيزة منيعة، أمة قوية سائدة قائدة للناس أجمعين. كانت أمة مهابة تهابها أعداؤها وتتبعها سائر الأمم وتخلفها سائر الأمم وتبحث عنها سائر الأمم أسباب الحياة في هذه الدنيا. حتى وقتنا هذا كثير من الأمم يأخذون بأحكام من أحكام الإسلام لعلمهم أن فيها السعادة الأسرية والسعادة المجتمعية والصلاح الدنيوي المعدل، فتجدهم يأخذون بأحكام من أحكام الشريعة في أحكام الأسرة، في أحكام البيع والشراء والمعاملات في البنوك، في غير ذلك، حتى في قرار المرأة في بيتها. حتى إن من النساء الشهيرات التي طابت الدنيا ونالت من ملذات وشهوات الدنيا كان في آخر عمرها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فارقت بيتي ولجلست في بيتي أربي أطفالي كما يربي المسلمون أو المسلمات أبناءهن وأن يرعين أزواجهن. هذه الأحكام التي فيها سعادة الفرد والأسرة والمجتمع والعز الدنيا والآخرة تحقق ذلك في أمة الإسلام في صدرها لما كانت تنظر رسول الله وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فيفعلون، ماذا يقول فيقولون، ماذا يطلب فيطلبون، كيف في كل حركاته وسكناته كانوا يتبعونه ويطلبونه صلى الله عليه وسلم ليبتدوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكانوا مسلمين وكانوا مستسلمين وكانوا مذعنين. هذا الدرس العظيم، درس الإسلام والاستسلام، يتجلى في شعائر الحج، ويجب علينا أن نتعاطى هذا الدرس في حياتنا كلها، في صلاتنا. صلوا كما رأيتموني أصلي في الحج، خذوا عني مناسككم، أليست لك في أسوة حسنة؟ بلى بلى. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام متبعين محتفين به، لا يخالفون ولا يخالفون، بل معه وفي معيته محمد رسول الله والذين معه هذه المعية التي جعلتهم أشباه بنيات الشجرة الأم الذين يحملون خصالها وخصائصها رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار زرع أخرج شطأ الشجرة تخرج من حولها بنيات لها يحملون صفاتها كلها فلا تفرق بين هذه وهذه وبين الشجرة الأم إلا بالطول في طول القامة فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله صور من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نظروا إليه كيف يصلي فصلوا كيف يصوم فصاموا كيف يحج فحجوا كيف يعتمرون يعتمروا فاعتمروا كيف يلبسون كيف يتكلمون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يمشون كيف يجلسون كانت أعينهم وقلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصور العالية الغالية من تتبع الصحابة لرسول الله واستسلامهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عديدة كثيرة متنوعة تناولنا في لقاءات سابقة بعض هذه الصور من صور الاستسلام والإذعان وسرعة الاستجابة والمتابعة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه والصحابة يصلون في نعاله فبينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم إذ خلع نعليه فألقاهما فقلع الصحابة نعاله من غير أن ينتظروا أو يسألوا تقليد ليس تقليدا بل اتباع اتباع مطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلعوا نعالهم فلما انصرف قال لهم لماذا خلعتم نعالكم او القيتم نعالكم قالوا يا رسول الله رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا وهل تفعل شيئا لا نفعله رايناك القيت نعليك او خلعت نعليك فالقينا النعال فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما أذى أو قطر فخلعته أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه لأن فيهما قدرا والصحابة خلعوا لأن النبي خلع اتباع اتباع من غير مراجعة ولا من غير تأويل ولا من غير مسألة اتباع ألقى النعلين فألقوا نعالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليطلب نعليه وليطلب فيهما فإن كان فيهما أذى حتهما في الأرض ثم صلى فيهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استسلام اتباع إذعان عمل ما يعمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير مراجعة ولا تفكير افعل يفعل لا تفعل ما يفعل خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر لما دعاه للإسلام وبلغته الدعوة فأتوا وعانوا فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصبحهم فتلقاه أهل خيبر بمزاحيه فلما رأوه قالوا محمد والقمير محمد والقمير ففزعوا إلى الحصن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساعة الرب فساء الرباح المنذرين. الشيء أن أنس رضي الله تعالى عنه يخبر عن حال الصحابة حيث حاصروا خيبر، نالوا من الحمر الإنسية أي تحصلوا على حمر فذبحوها وطبخوها في القدور، وكان الحلال قبل ذلك، ذبحوا الحمر ووضعوها في القدور على النار. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أفضيت الحمر، يعني من كثرة الذبح احتاجوا اللحوم فذبحوا الحمير يا رسول الله، أفضيت الحمر. فنادى منادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. قال فأهريفت وأقلبت القدور وهي تغلي وتفور بما فيها من اللحوم. لم يقولوا ننتظر بعد هذه المرة وقد طبختها نأكلها، إنما من الثوب يقلب القدور ويريق اللحوم، وهم في أمس الحاجة إلى الغذاء والطعام للجهاد والقتال. لكن ليس هناك بد من طاعة رسول الله وتنفيذ والمبادرة إلى تنفيذ أمر رسول الله. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية فيهربوها من تويه فتجري أو يجري المرض في السكك من كثرة ما أغرق ذلك اليوم. في صحيح مسلم يقول رافع بن خديج لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، كانوا ينتفعون به، كانوا يحاصلون الأرض أي يزارعون أرضهم بثلث الأرض أو ربع الأرض، يعني ازرع هذه الأرض التي لي، الأرض التي لي، ولك هذا النصف أو لك هذا الربع. يقول كان هذا الأمر نافعا لنا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة، وما كان لنا إلا أن نمتثل أمر رسول الله، فأمر الله وأمر رسوله أنفع لنا، الأمر ينفعنا. لكن هذا رسول الله فالطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا من هذا الذي ننتفع به، كما أطرينا الأرض بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم إليها، يعني كما في رواية إذا استأذنت امرأة أحدكم زوجها في المسجد في الليل فلا يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نهاهم النبي عن أن يمنعوا نساءهم. وروى الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان يجلس عنده أحد أبنائه، كما في صحيح مسلم يقول والله لنمنعهن. فغضب أبوه، كما في بعض الروايات يقول سالم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول والله لنمنعهن. ولم يكلمه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. لا تمنعوا لا تمنعوا افعلوا يفعلون. في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول بينما أنا أضرب غلاما لي بالصوت إذ سمعت صوتا يقول اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فطرحت أو ألقيت الصوت وقلت لا أضرب، لا أضرب مملوكا لي بعد ذلك. اعلم يعلم، افعل يفعل، اطلب يطلب، استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإن كان الغلام غلاما والمملوك مملوكا له يؤدبه، لكنه لما أخبره النبي بأن الله أفضل عليه منه على هذا العبد شعر بالضعف والخوف من لقاء الله عز وجل، فألقى الصوت في التأويل وأخذ على نفسه ألا يضرب مملوكا بعد ذلك أبدا. هذه نماذج وصور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في امتثال والاستسلام والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من فضة، فألقى الناس خواتيمهم واتخذوا خواتيم الفضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرجعوه ولم يسألوه لماذا ألقيت ولماذا لبست ولماذا طرحت ولماذا اتخذت، إنما يفعلون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استسلام واقتداء واتباع وإذعان بأمر رسول الله، بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما رجل يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ خاتما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه وقال يعجل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، منكرا بالقول والفعل. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس لذلك الرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة الذين أعزهم الله ورفع الله عز وجل مكانهم وقدرهم في هذه الحياة مع ما ينتظرهم يوم يلقون الله عز وجل مع رسول الله في الدنيا ومعه في الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا للإسلام وللإسلام والإذعان القول الختام بأمر الله وأمر رسوله، وأن يجمعنا مع نبيه وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، الدرس العظيم من دروس الحج الاستسلام لأمر الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن السنن في هذه الأيام صيام يوم عرفات والتكبير في هذه الأيام أدبار الطلبات وفي الأسواق وفي سائر الأماكن والأزمان ويذكر اسم الله في أيام معلومات. من السنن في هذه الأيام الأضحية التي هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل، السنة التي ماتت أو كادت أن تموت. ومن السنن لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا افتداء بالحديث الذين أمسكوا عن تلك الشعور والأظفار حتى يبلغ الهدي محله وحتى يبلغ المضحي أضحيته. ومن السنن في هذه الأيام صلاة عيد الأضحى، ومن السنن في هذه الأيام التكبير في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، أي أربعة أيام تنحر فيه الضحايا والهدايا ويذكر اسم الله عز وجل. واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن السنن في هذه الأيام صيام يوم عرفات الذي هو الغد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، صيام يوم عرفات في ذلكم اليوم من صامه لعل الله عز وجل أن يكفر على هذا الصائم ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية الآتية. فضل الله عز وجل، وكلما زادت المشقة زاد الأجر من الله عز وجل. وإن كنا في هذه الأيام في الحر الشديد لكن نتحمل هذا الحر ليخف عنا حر جهنم يوم القيامة، نتحمل المشقة حتى تهون علينا مشقة الساعة والقيامة التي تبدو فيها الشمس من الضروس فتكون كمقدار ميل، ويبلغ العرق من الناس حتى يلجمهم إلجاما. نتعب أنفسنا في هذه الأيام ونجهدها طلبا لراحتها الدائمة في جنة لا تعب ولا سقم ولا جوع ولا ظمأ ولا حر ولا زمهرير ولا غضب ولا أسف ولا بكاء، إنما هي دار السعادة دار النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نشقى في هذه الأيام ونتعب حتى نلقى جزاء ذلك من هذه السنن المؤكدة، صيام يوم عرفات. وإن كان يوم سبت فالحديث الذي فيه النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام حديث ضعيف، ولو قال بحسنه بعض العلماء فمعنى الحديث الآخر حديث أم سلمة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآها صائمة يوم الجمعة، قال: هل صمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ الشاهد أنه قال: لا، أتريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم السبت. ويوم السبت غدا هو يوم عرفات، فإياك أن تفرط أو تضيع في صيامه، فنحن أحوج ما نقول لأن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب، فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، وكلنا نستغفر الذنوب والمعاصي. صيام يوم واحد لله عز الماضية وذنوب السنة الباقية، ومن صام العام القادم كفر الله عز وجل فيه السنة الماضية التي هي باقية في هذه السنة. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فلو لم توجد له ذنوب تكفر يرفعه الله عز وجل بهذا الصيام درجات ويعطيه به حسنات ورفعة يوم لقاء الله عز وجل. من السنن في هذه الأيام بل من الواجبات صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإطعام الطعام وبذل الندى وكف الأذى من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي هي أحب إلى الله وأقرب إلى الله وأفضل من غيرها من سائر الأعمال. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، أي الصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وإطعام الطعام وقيام الليل وغير ذلك من الطعام أفضل من الجهاد في سبيل الله ولا يبلغ ثوابها ومنزلتها الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله يبلغ ثوابه ثواب العمل الصالح في هذه الآية إلا رجل خرج بنفسه وماله، جاهد بنفسه وماله فقتل في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي لم يرجع حيا ولم يرجع بماله، بذل ماله وبذل مهجته ودمه لله عز وجل، هذا هو الأفضل فقط. أما من بذل ماله فالعمل الصالح في الأيام العشر أفضل منها، ومن بذل دمه دون ماله العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من هذا. فاغتنموا معشر المسلمين العمل الصالح في هذه الأيام امتدالا لسنة واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا بأكماله الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا يوم عرفة وبلغنا حج بيتك الحرام في الأعوام القادمة ورد الحديد سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا عرفات وأعنا على الصيام يوم عرفات وتقبل منا الصيام وصالح الأعمال في هذه الأيام يا كريم يا جواد يا من تضاعف الحسنات، ضاعف لنا الحسنات وامح عنا واغفر لنا الذنوب والسيئات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخبر من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه اهل الطاعه والايمان ويذل فيه اهل الكفر والنفاق والعصيان. اللهم اصلح ائمتنا ولاه امورنا وولاه امور المسلمين اجمعين ووفقهم بتوفيق وايدهم بتاييد وهيئ لهم البطانه الصالحه الناصحه التي تأمرهم بالمعروف وتعيدهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام راقدين، واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين، ولا تسمن بنا الاعداء والحاسدين. امين.